أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في صحيحة عبد الصمد بن بشير الذي ورد في ذيلها: أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وقد ناقش المصنف الاستدلال بهذه الرواية بأن الظاهر عرفان من قوله ارتكب أمرا بجهالة هو النظر إلى الجاهل المركب أو الغافل، أي لا يشمل موارد الجهل البسيط الذي فيه التردد. فإن المرتكز العرفي والمخاطبات المحاورية إنما تعبر بهذا التعبير إذا كان الشخص كان قاطعا بأن ما يأتي به مطابق للواقع. عليكم السلام شيخنا. إذا كان ما يأتي به مطابق للواقع خطأ في اعتقاده، بحيث أن الاعتقاد لا يطابق الواقع فيقال عرفان ارتكب الشيء بجهالة. فالجهالة غير الجهل، فرق بين ارتكب الشيء عن جهل أو ارتكب الشيء بجهالة. فإنه الظاهر عرفا من تعبير أن الشخص ارتكب الشيء بجهالة أنه غافل أو قاطع بأن ما يأتي به مطابق للواقع، فيقول ارتكبته بجهالة. فهذا التعبير لا يعم صورة الجاهل البسيط المتردد قبل الاقتحام، فإنه لا يقال في حقه ارتكب شيئا بجهالة. والمنبه على ذلك أحد أمرين أو مجموع أمرين. الأمر الأول بأن الباء هنا بحسب الظاهر باء السببية، أي ارتكب الشخص شيئا بسبب الجهالة، فالسبب الذي أفضى لارتكاب الشيء غير المطابق للواقع هو الجهل، هو الجهالة. وهذا إنما يصح عرفا، أي أن يسند سبب الفعل إلى الجهل. في أي مورد؟ في مورد القاطع والجهل المركب، بأن يقال أيها المكلف لماذا قتلت فلان؟ قال قتلته بسبب جهلي، لأني كنت قاطعا بأن هذا يستحق القتل فقتلته. فالجهل المركب أي القاطع القاطع المخالف للواقع هو السبب في أن أنا أتحرك وأحدث العمل. أما في مورد الجهل البسيط، ركز بالمطلب، ليس نفس التردد والجهل والشك هو السبب في اقتحام العمل، وإنما سبب في اقتحام العمل في مورد الجهل واللا مبالاة، تفتين، واللا مبالاة هو دواعي نفسية كالهواء، وليس السبب هو الجهل. الجهل البسيط لا يكون هو الداعي لارتكاب الشيء، وإنما الذي يكون داعيا لارتكاب الشيء عدم المبالاة اتباع الهوى وما شكل ذلك من الدواعي. فالمحرك للشخص نحو العمل في مورد التردد ليس نفس التردد، لأن التردد بلحاظ الفعل وعدم الفعل على نسبتين واحدة. التردد هو يتردد، هل هذا يجوز قتله أو لا يجوز قتله؟ هل هذا السائل يجوز شربه أو لا يجوز؟ هل يقال سبب اقتحام ترددي؟ لا يقال سبب اقتحام تردد، لأن التردد نسبته إلى الاقتحام وعدم الاقتحام نسبة واحدة متساوية، فلا يكون هو المرجح نحو الاقتحام، فلا يكون هو الداعي نحو الاقتحام. ما كانت نسبته واحدة بلحاظ طرفين لا يمكن أن يكون هو نفس العلة الموجبة لترجيح أحد الطرفين، هذا واضح. إذن إنما يصح أن يسند على أن يكون الجهل هو السبب في الاقتحام، يقال أنا كنت قاطعا بهذا الطرف ولقطعي قمت بذلك، فيقال صحيح عرفا لقطعك بأن هذا يجوز شربه قمت وشربته، وتبين أنه خلاف الواقع، فأنا ارتكبته بجهالة، وعبارة ارتكبت بسبب جهلي. هنا يصح أن يقال الجهل سببا للارتكاب. إذن وجود باء السببية كاشف على أن الرواية بقولها جهالة ما تشمل الجاهل المتردد الجاهل البصير، وإنما ناظر إلى القاطع بشنه، القاطع بأنه عمله موافق للواقع أو غفلته عن حرمة الشيء، فإذا كان غافلا عن الحرمة يعتقد أن هذا الفعل مما يرضى به الشارع مثلا. هذه هي القرينة الأولى، وهذا تتناسب أيضا مع سياق حديث سياق رواية صحيحة عبد الصمد بن بشير، إذ الظاهر أن الأعجمي الذي لبس المخيط لم يكن يعرف أن هذا المخيط حرام أو كان متردد في حرمته، بل الظاهر بحسب القرائن أنه كان يعتقد بأن لا مانع من لبس المخيط بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المحرم، لا أنه متردد وشاك بحسب الظاهر. هذا بلحاظ القرينة الأولى. أما القرينة الثانية فبما نبهنا عليه بالأمس، حيث ذكرنا أن هناك فرق بين لسانين، فتارة يكون اللسان في مقام بيان الوظيفة بعد الفراغ عن تحقق العمل، بعد المفروغية عن تحقق العمل أنا أبين لك ما هي وظيفتك، فليست هي في مقام بيان المعذورية لاقتحام العمل، ما لها علاقة بقبل العمل حتى يقال هي معذرة لاقتحام العمل. لا يتكلم، نفرض أن اللسان لا علاقة له بما قبل العمل، نقول لو فرضنا أنه وقع العمل، وقع العمل بمعذر بغير معذر، بالآخر لو وقع العمل ما هي وظيفتك؟ إذن تارة نتكلم عن الوظيفة بعد المفروغية عن العمل، ولا نظر للرواية إلى تحديد أن العمل جائز أو غير جائز، معذور أو غير معذور، وتارة نقول أن اللسان متكفل لبيان المعذرية الموجبة للترخيص في اقتحام العمل، تقول أنت إذا شككت فأنت معذور اقتحم العمل، نظير كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، فما لم تعرف الحرام بعينه اقتحم ماكو مشكلة. وقلنا أن لسان هذه الرواية وهي صحيحة، نتفتين الفرق بين المطلبين شيخنا، إذا واحد أي مطلب موضح يقول يعيده، ترى الدرس درسكم واضح لا تستحوا، مو عيب تكرار، إذا واحد يقول موضح أعيد قد يكون يخسر، يصير عندنا عين في البيان، واضح عدم وضوح في البيان، فيقول عيد المطلب بعيده، إذا ما فهم يقول لك عقب الدرس، إذا عقب ما عنده وقت لك على الواتساب، إذا ما عندك واتساب اتصل لي تليفون، إذا ما عندك تليفون بعد كيفك اشتري واحد خب بابا ما تكتلفون بعد تكتلفون زحمة خب. أو تشوفني مثلا في مكان، تشوفني في عزيمة، تشوفني في الحرام، لا تخليني أصلي، تسألني أنا واحد وراء كل ما أتورط ساعة أروح الحرام كل ما أشوف واحد الحين يسألني، فأطول الحرام ما أصلي شيء ولا أقرأ دعاء. هذا خب. المهم، فعلى كل حال، وقلنا أن الظاهر عرفا من هذا الحديث وهي صحيحة عبد الصمد بن بشير النظر إلى بيان ما هي الوظيفة بعد الفراغ عن العمل. شخص وقع في العمل وانتهى، ما هي وظيفته؟ فيقال إذا ارتكبت أمرا بجهالة فوظيفتك أنه لا شيء عليك. وهذا يعني أن الرواية بحسب الظاهر ناظرة لمورد لا يكون المخاطب هو شخص ماذا متردد وجاهل قبل أم عليكم السلام ورحمة الله، بل نفترض أن المكلف قاطع أو غافل. القاطع والغافل لا يخاطب. بعد الالتفات إلى خطئه في قطعه، بعد الالتفات عن غفلته، يسأل هل العمل الذي صدر مني عليه تبعة أو ليس عليه تبعة؟ فمن يطلب بيان، ركز في المطلب، من يطلب ويترقب بيان الوظيفة بعد اقتحام العمل، من؟ الجاهل المركب أو الغافل. وأما الجاهل البسيط لا يسأل ويترقب السؤال ما هي الوظيفة بعد الفراغ عن العمل. كان ينبغي أن يسأل ما هي وظيفتي حين، هل يجوز الاقتحام أو لا يجوز الاقتحام. الجاهل البسيط المتردد أن هذا حرام أو ليس بحرام يسأل هل يجوز لي أن أقتحم أو لا يجوز، ولا يترقب السؤال ما هو الأثر المترتب لي بعد اقتحامي للعمل. فإن السؤال الطبيعي الذي ينتظره هذا الشخص يسأل هل يجوز العمل أو لا يجوز العمل. وحيث إن الرواية ليست ناظرة إلى ما قبل العمل والمعذرية من حيث العمل، وإنما ناظرة إلى من فرغ عن العمل، فالظاهر عرفا أن النظر فيها إلى الجاهل المركب والغافل، لأن هو الذي ينتظر هذا الوظيفة. أما الجاهل البسيط عادة لا ينتظر هذا المسألة، وإنما ينتظر ماذا؟ ينتظر الوظيفة، هل الوظيفة المجوزة المعذرة للدخول أو ماذا، أو الوظيفة المنجزة للدخول. فسياق الرواية إنما يتناسب الكلام مع الجاهل المركبي ومع ماذا، ومع الغافل. إذن لا عموم للرواية لمورد الجاهل البسيط. ونقول بل إذا تمت أحد القرينتين فبها ونعمت، وإن لم تتم لا أقل من احتمال ذلك. يعني إذا ما استظهرنا من خلال إحدى هاتين القرينتين أو كلا القرينتين، إذا ما استظهرنا نظر الرواية إلى خصوص الجاهل القاطع الغافل، لا أقل هذا مانع عن إحراز الإطلاق إلى الجاهل البسيط. إن ما كان هو ظاهر في الجاهل القاطع والغافل، لا أقل مانع من إحراز إطلاق الرواية إلى الجاهل القاصر والجاهل البصير. فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن محل البحث. ليش؟ لأن بحثنا في البراءة أن الجاهل المتردد الذي لا يعلم هل أن أكل لحم الأرنب حرام أو لا، هل يجوز له أن يأكل أو لا يجوز له أن يأكل، هل هناك معذر لاقتحام العمل أو ما في معذر لاقتحام العمل. والرواية ليست في مقام المعذرية للاقتحام، إنما في مقام الوظيفة بعد الاقتحام. إذا قبلت القرينة الأولى بها ونعمت، إن قبلت القرينة بها ونعمت، إن ما قبلت كلا لا أقل تحتمل القرينية، ما تحتمل القرينية بعشان سوية شيخ يوسف تسأل بعد. إذا ما تحتمل لا قرينية هذا، نأتي ببحث أمس قرينة السياق. فإن مقتضى قرينية السياق النظر إلى الجاهل المقصر كقدر متيقن، فلا معنى لأن لا شيء عليه ورفع المؤاخذة. ثم إن الشيخ الأعظم أيد مطلبه، قال إذا لم تقبلوا بأن الظاهر من الرواية لحسب التعبير عمل هكذا بجهالة هو ما ذكرناه، فلا يعم صورة الجاهل المقصر المتردد، فلا يعم الجاهل بالصفر المتردد. عندنا منبه على ما ذكرناه غير الظهور. ما هو المنبه؟ هو لو قلنا بأن الرواية مطلقة لصورة الجاهل البسيط المتردد للزم من ذلك تخصيص الرواية، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. ركز في البحث الآن. قياس استثنائي فيه نقيض التالي فيعطينا نقيض المقدم. ما هو القياس؟ التفت القياس. لو كانت الرواية بإطلاقها كما تقول تشمل مورد الجاهل المتردد البسيط للزم تخصيص الرواية، والتخصيص باطل فالمقدم مثله في البطلان. وفي أي قياس استثنائي كما درسنا من خلاصة المنطق لمن درس الخلاصة أو منطق المظفر أنه لا بد أن نثبت وجه الملازمة بين المقدم والتالي ونبين ما هو الوجه في بطلان التالي، فهنا مقدمتان لا بد من إثباتهما. أما المقدمة الأولى، ما هي وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ ليش؟ إذا قلنا أن الرواية مطلقة لصورة الجاهل المتردد لازم نخصص الرواية، ليش؟ نقول هذه الرواية كما يفهم الشيخ الأعظم بلحاظ قوله فلا شيء عليه نفي مطلق ثبوت الشيء ومنها المؤاخذة ومنها العقوبة. أيما امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، لا حكم تكليفي لا حكم وضعي لا مؤاخذة لا عقوبة، فهذا اللسان ظاهر عرفان في أنه ما في أي تبع على المكلف، لا تبع وضعية من كفارة وما شاكل ذلك، ولا تبع تكليفية من مؤاخذة وما شاكل ذلك. وبناء على ذلك يكون المستفاد من صحيحة عبد الصمد بن بشير بناء على إطلاقها للجاهل البسيط المتردد أن الجاهل البسيط المتردد لو اقتحم الواقعة فإنه لا يؤاخذ. صحيح؟ الجاهل البسيط المتردد لو اقتحم الواقعة لا يؤاخذ، وقد وقع الاتفاق ودلت عليه الروايات والارتكازات المتشرعية أن الجاهل المقصر المتردد يعاقب لو اقتحم الواقعة وتبين أنها حرام. ليش؟ لأن الحرمة منجزة على الجاهل المقصر، الحرمة منجزة على الجاهل المقصر. شخص يقول أنا ما أدري هل أنه أكل القباقب، تعرفون القباقب شنو؟ اللي ما تعرفوه شيخنا ما البحار. نعم بلي. 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 نعطيكم مثال ثاني. أسألتم مو مال بحار مو مال سمك مو ستراويين شيخنا، مال سترة كلها أمثلتنا بعد السمك، إحنا وش نسوي؟ نعطي مثال ثاني. لو شك المكلف هل أن أكل لحم أكل اللحوم أنتم في السعودية وش نسوي؟ هل أكل لحم الأرنب حرام أو لا؟ عايشين دي العرب والضب والأرانب، إحنا كله سمك بحار وش نسوي؟ هل أكل لحم الأرنب حرام أو لا؟ وحوش أدوخ روحي أقتحم الواقع أو خلاص أكل لحم الأرنب. هنا بلا إشكال عند أحد، لا إخباري لا أصولي، لا متدين، لا فاضل، لا عالم، لا جاهل، كلهم يقولون بأنه لو كان لحم الأرنب في الواقع حرام فإنه يستحق العقوبة لأنه اقتحم الواقع بلا معذر، له مقلد وله مجتهد وله فحص، ولا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص. واضح؟ عن خلاص أو رأسي أنا وش خلاص كل شيء ماكو. إذن إذا كان المكلف جاء المقصر فهو كالمتعمد كما ذكرنا بالأمس بلحاظ تنجز الأحكام الواقعية، وإلا لا وإلا لو كان الجاهل لا يعاقب ما يجب تعلم الأحكام الشرعية. ليش تحول رأسه؟ خلاص اقعد ولدك يصير بالغ أو أنت واحد مكلف، ما عور راسي ما أتعلم أي شيء من المسائل، لا يدوب التعلم، لأن الجاهل المقصر بلي لا يعاقب، فيش تدوخ روحك تروح تتعلم؟ إذن لا إشكال أن الجاهل المقصر يعاقب، فحينئذ لا بد من رفع اليد عن إطلاق الرواية ونخصصها بالشاك غير المقصر، فنقول مقتضى إطلاق هذا الحديث وهو أن الشاك سواء كان مقصر أو غير مقصر ليست عليه المؤاخذة، لا شيء عليه، هذا الإطلاق نخصصه بمورد فقط، فنخرج الشاك المقصر فيكون النظر في الرواية بعد التخصيص إلى أي شاك؟ الشاك غير المقصر، أي الشاك القاصر. إذن لو قلنا بعموم الحديث للزم التخصيص، عرفنا الملازم، واضح الملازمة؟ المقدمة الثانية هو التخصيص. من قال أن التخصيص باطل؟ ما من عام إلا وقد خص، فما هو المحذور في التخصيص يا شيخنا الجليل؟ إذ التخصيص ظاهرة شنو؟ متعارفة، فلا نقول التالي باطل أي التخصيص باطل، فليلزم التخصيص. شنو صار؟ شنو مشكلة؟ نقول الدليل، يقول الشيخ الأعظم هذا الدليل آب عن التخصيص. ما هي نكتة إباء الدليل عن التخصيص؟ كل عام من إنما يصح تخصيصه ما لم تقم قرين على إباء الدليل للتخصيص. متفق؟ مو كل عام نخصصه، لا، ولهذا ذكرنا في بحث التعارف إذا جاءنا دليلان عام وخاص مو دائما نعمل صناعة التخصيص، بل قد يكون العام سنخ لسان يأبى التصرف فلا يقبل التخصيص. إذن ما هو اللسان؟ لماذا هذا اللسان آب عن التصرف؟ نقول بأحد بيانين، ولهذا هذا بحث مهم وحسوي في بحث ما هي الألسنة الآبية عن التصرف، ما بحثوا في الأصول، بحثوا في الفقه كأبحاث مشتتة. متى يكون العام أو المطلق آب عن التصرف؟ تجيب الموارد تبحثها نظرياً وتبحثها عمليا، مواردها واضح، بحث جدا مهم وهم له ثمرة عملية. على كل حال هنا أحد وجهين شيخنا، الوجه الأول النظر إلى نكتة السياق. إذا رجعنا إلى سياق هذه الرواية فإن موردها من؟ الشاك المقصر، هي مورد الشاك المقصر. ثم بعد ذلك ذيلت الرواية بهذا اللسان بهذه القاعدة، فهل يعقل أن يكون الذيل وهو العلة العامة توجب عدم النظر إلى موردها؟ يصير؟ لا. إذن متى ما كانت الكبرى الكلية، متى ما كان العام، متى ما كان المطلق في سياق يلزم من التصرف إخراج المورد، فهذا مستهجن. واضح؟ كلما كانت القاعدة إطلاق أو عموم ما يفرق تتكلم عن مورد لزم التخصيص أو التقييد بنه يلزم خروج المورد، فهذا مستهجن، لأنه لازم ذلك أن الكبرى التي أشير إليها لا علاقة لها بالمورد. إذن سياق هذا التعبير أيما مانع عن قبول اللسان للتخصيص. فهذه نكتة سياقية، مو نكتة لسانية يسموها، واضح؟ نكتة سياقية. هذا وجه. وجه آخر بغض النظر عن نكتة السياق، الكبرى سيقت مساق التعليل ويستحجن في ألسنة التعليل التخصيص. خذها قاعدة، لا تأكل الرمان لأنه حامض، ظاهر هذا الدليل أن الحموضة هي العلة في التحريم. فلو أتانا دليل آخر قال أكل التفاح الحامض، حصلت المعارضة المستقرة. لو جاءنا قال أكل التفاح الحامض، لا يقال هنا قال لا تأكل الحامض، هنا قال أكل التفاح الحامض عام وخاص نعمل صناعة، نقول لا، هذا سيق مساق العلة، والعلة بحسب المرتكز العرفي متى ما وجدت وجد المعلول، فحينئذ هذا آذن عن التصرف. وحيث إن هذه الرواية التي هي محل سيقت مساق التعليل، فسياق التعليل آب عن التصرف، سياق التعليل آب عن التصرف. فعلى كل حال نقول هذا اللسان يأبى التخصيص، فيتم حينئذ الملازمة، وهو أن الرواية لا عموم لها لمورد الشاكل متردد. واضح الفكرة إن شاء الله؟ ولهذا قال ومنه قوله صلى الله عليه وآله أيما كذا، وفيه أن الظاهر من الرواية. بين الظهر، ما هو وجه الظهور؟ بأحد قرينتين في الدرس، واضح؟ بينا وجه الظهور. أي مكان شو قالت ظاهر، اسأل وين وجه الظهور؟ دائما خلها قاعدة في قناة، إذا شفت كتاب ظاهر اسأل ما هو وجه الظهور؟ هل عموم؟ هل إطلاق؟ هل مفهوم؟ هل مناسبات حكم وموضوع؟ هل نكتة ارتكازية؟ هل واضح؟ إذا نبحث واضح ما هي النكتة؟ إن الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك فلان عمل هكذا بجهاله، هو اعتقاد الصواب، يعني الجهل المركب، أو الغفلة عن الواقع، فلا يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأ. ويؤيده أن تعميم الجهالة بصورة التردد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك غير المقصر، بحيث يكون مورد رواية الشاك غير المقصر، فنخرج الشاك المقصر. وسياقه يأبى عن التخصيص، سياقه قلنا لنكتة تقريبا للسياق، واضح؟ إما سياق التعليل أو سياق المورد، واضح؟ إما سياق المورد أو سياق التعليل. قال فتأمل، ما هو الوجه في قوله فتأمل؟ من هو يقول؟ من هو في خطر في باله وجه للتأمل؟ والظاهر أن فتأمل يجعل المؤيد، خصوصا ما قال ويدل على، قال ويؤيده. فتنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية.
لابد أن نقول بالتخصيص على كل حال.
نعم.
سواء قلنا بإطلاق الرواية أو لم نقل
بالإطلاق. كيف؟ اشرح لنا له. إحنا ما نفتهم شيخنا، عقلنا بسيط. كلماتك صعبة شكل يوسف. فنقول نشرح كلامكم شيخ، تسمحوا لنا نشرح كلامكم؟ فنقول لا يخلو، إما أن تقولوا بأن لا شيء عليه يشمل مورد المؤاخذة أو لا. صحيح، هاي بحثنا قلنا في سياق الرواية قبل أمس، قوله أيما امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، إما أن يقال أن الحديث يتكفل رفع المؤاخذة والعقوبة، أو لا نظر له إلى رفع المؤاخذة والعقوبة. فعلى الأول، أي إذا قلنا أن الحديث له نظر إلى رفع المؤاخذة، فيقال كما يلزم التخصيص بناء على نظر الرواية لصورة التردد يلزم التخصيص لو كانت الرواية ناظرة إلى الجاهل المركب، وذلك لأن الجاهل المركب على قسمين، تفت مطلب؟ جاهل مركب عن قصور وجاهل مركب عن تقصير، فتارة يكون المكلف حصل عنده القاطع بالخلاف ناشئا من عدم التقصير، سأل أحد الفضلاء، سأل أحد الأعلام، سأل كذا كذا، بحث كذا فوصل إلى القاطع، فقطعه المخالف للواقع لم ينشأ عن تقصير. وتارة شخص لم يبالي، عرض له المسألة فما بالى حتى حصل له القاطع، أو قطع بمنشأ غير عقلائي، واضح؟ حلم حلمه وشاف أنه قاعد يأكل لحم الأرنب، يقول لحم الأرنب حلال فقطعته بالحلية، هذه مناشئ غير عقلائية. ومن الواضح كما ذكرنا في بحث القاطع بأن القاطع المخالف قطعه للواقع إن كان ناشئا من تقصير يستحق العقوبة، واضح؟ يستحق العقوبة والمؤاخذة، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. فحينئذ نقول يا شيخنا الأعظم، بناء على كلامك، هذه الرواية لو كانت ناظرة إلى أيضا إلى الجاهل المركب لابد أن تخصص بالجاهل المركب عن قصور، فهو الذي لا يؤاخذ، أما الجاهل المركب عن تقصير فهو يؤاخذ. وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في بحث القاض، وقلنا أنه يؤاخذ على مخالفته للتكليف لا على المقدمة فقط، يؤاخذ على مخالفته للتكليف وهو أكل لحم الأرنب، لأنه فقط يعاقب على المقدمات ولا يعاقب على شنو، ولا يعاقب على حرمة لحم الأرنب، لا يعاقب على أنه أكل لحم الأرنب، فهذا من قبيل الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. لا بلي، ذكرنا هذا في البحث القاطع شيخنا مفصلا، ما حضرت ويانا قطع بحث القطع، هذا ما تستظهرونه، نحن نستظهر شيء آخر
من نفس كلمات الشيخ.
نعم، في النتيجة يؤاخذ، ولو قلنا فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ القطع بالنتيجة، لا يؤاخذ لا على المقدمات ولا على مخالفة، هي وين مصب المؤاخذة بحث آخر، في النتيجة يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ يؤاخذ. مصب المؤاخذة ما هو؟ هل المقدمة أو ذي المقدمة؟ هذا بحث ثانوي. بالأخرى يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ يؤاخذ. وهذا الحديث بناءً لا يؤاخذ، الجاهل المقصر لا يؤاخذ، الجاهل المركب لا يؤاخذ لو كان عن تقصير، وهذا لا يمكن قبوله. هذا إذا قلنا بأن الرواية لها نظر إلى المؤاخذة والعقوبة. أما لو قلنا أن الرواية ليست في مقام نفي المؤاخذة فلا شيء عليه، نظير حديث الراف، يعني هذا حديث ظاهر في أن الجاهل مرفوع عن، أي لا يجب عليه الاحتياط، أو أن الحرمة مرفوعة عن، الوجوب مرفوعة عن، الكفارة مرفوعة، إما رف تمام الآثار أو رف وجوب الاحتياط. فبناء على أن الرواية لا نظر لها إلى مسألة المؤاخذة، بل أن المرفوع هو الآثار، فهنا قد يقول قائل أن غاية ما يستفاد من الحديث أن الجاهل المقصر، أي الجاهل المتردد الذي لا يعلم أن الشيء حرام أو حلال، لا شيء عليه في مرحلة الظاهر، لا يجب عليه الاحتياط. نظير ما ذكرنا في حديث الرأف، مثل ما حديث الرأف، الجاهل الذي لا يعلم هل أن هذا حرام أو حلال، تأتي الرواية تقول أي امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، وأنت ارتكبت أمرا بجهل فلا شيء عليك. فيكون مفاد الحديث أن الجاهل الذي لا يعلم أن الشيء حرام أو حلال وهو متردد قبل الاقتحام هذا الحديث إلى غضب الأشكال الأول واضح هذا الحديث ناظر إلى أن الجاهل المتردد يجوز له الاقتحام ولا يعاقب حينئذ بعد فرض أن الشرع أذن له في الاقتحام فهذا الحديث مسوق لبيان المعذرية في الاقتحام فلا نحتاج لا إلى تخصيصه لا بالجاهل القاصر ولا هم يحزنون بل أن كما هو يريد المستدل أصلا أن المستدل يقول الجاهل الملتفت إلى شكه حين العمل يجوز له الاقتحام لأن تقول لا شيء عليه إثبات المعذرية وهذا لا علاقة له بأنه الجاهل المقصر معاقب لأن الرواية في مقام جعل التأمين للمكلف نظير حديث الرأي رفع عن أمتي ما لا يعلم فلا يلزم لا التخصيص لا بالجاهل القاصر ولا المقصر وهذا المكلف معذور في الاقتحام فالرواية في مقام بيان المعذورية فإذا لم تتضح لنا الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال على كل حال إن قلنا بأن الرواية ناظرة إلى المؤاخذة يلزم التخصيص على كل حال إن قلنا أن الرواية مناظرة إلى المؤاخذة لا مانع من الأخذ بالرواية إذا غضضنا النظر عن الإشكال الأول واضح ولأجل ذلك لعله المصنف أمر بشنه أمر بالتأمل نعم يكون الفارق ركز في التخصيص الزائد وعدم الزائد أي لو قلنا أن الرواية مطلقة للجاهل المتردد يلزم ارتكاب مخصصين نخصص الرواية ونخرج الجاهل المركب عن تقصير والجاهل المتردد المقصر فيلزم تخصيصين ملتفت المطلب؟ أما لو قلنا بأن الرواية لا إطلاق لآل الجاهل المتردد فيلزم تخصيص واحد فيدور الأمر بين تخصيصين أو تخصيص واحد وإذا حصل الشك والدوران بين ارتكاب تخصيصين أو تخصيص واحد فيقال أحدهما محرز على كل حال وهو شنه خروج الجاهل المركب عن تقصير هذا قطعا خارج على كلا الاحتمالين تفتين إذا قلنا بالإطلاق يخرج إن قلنا أن الرواية الناظرة إلى الجاهل المقصر فيخرج فيدور الأمر بين أن نخصص تخصيصين أي نخرج الجاهل المركب عن تقصير والجاهل البسيط المقصر أو نرتكب على كلام تخصيص واحد وهو الجاهل المركب عن تقصير إذا دار الأمر بين تخصيصين أو تخصيص فإن المحكم هو ارتكاب تخصيص واحد والآخر ينفى بأصالة شنه بأصالة العموم أو أصالة شنه الإطلاق واضح الفكرة؟ إذن إذا دار الأمر بين ارتكابه بحثوا في بحث العام والخاص إذا دار الأمر بين ارتكاب تخصيصين أو ارتكاب تخصيص واحد فيدور الأمر بين التخصيص ماذا القليل والتخصيص الكثير فينفى التخصيص الزائد بأصالة العموم أو أصالة الإطلاق هذا إذا حصل عندنا شك وتردد وإلا إذا ما حصل شك وتردد ليس المورد من باب الدوران واضح بين تخصيصين وتخصيص لأن هذه القاعدة في مورد شنو الشك في التخصيص الزائد واضح إذا شككنا في التخصيص الزائد في التخصيص الزائد بأصالة الإطلاق أو أصالة العموم لأصالة الظهور أما لو واحد قال لا ما عندي شك أنا أتمسك بالظهور والظهور الإطلاقي فلا يتم هذا الكلام هذا تمام الكلام في البحث عن هذه الرواية وعلى كل حال تبين أنه لا يصلح الاستدلال بها للإشكالات التي ذكرناها في هذا البحث وفي البحث السابق الدليل الذي بعده ضاعت الأرقام كم رقم كم هذا الدليل في خنا حديث الرافع نعم سادس هذا الدليل السادس احدث عليك على راحتك الدليل السادس وهو قوله إن الله تعالى يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. والبحث يا شيخ يوسف كالعادة شنو سند الدلالة؟ توخت روحكم ها. فنلاحظ سند الرواية. هذه الرواية نشوف سند، طلعت أنا سند، نعم. وردت في الكافي هكذا سندها: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لكتب، هو قال لكتب، فأملى علي، وش أملى؟ إن من قولنا، الإمام يقول قولنا، إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. واضح. إن الله قال اكتب، فأملى علي إن من قولنا إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. وهذا السند لا يوجد من يتوقف في هذا علم السند. صار شيخنا ادرسوه بشكل جيد، تأمل، تعرفوا تفككوا الأسناد، ادرس علم الرجال نظري وادرس علم الرجال عملي. واضح. لابد أن تدرس في كتاب الوسائل أفضل. كان أساتذة درسنا على الوسائل، درس على الوسائل بس، يعني الوسائل ونفتح كل رواية ونحللها، ترجع للمصدر الرئيسي تشوف هل في تصرف من صاحب الوسائل أو لا، تراجع السند. أنت بروحك أول شيء تبحث، تقعد أول ما تبدأ يوم واحد أو يومين على سند واحد ما بتخلصه. أول ما تبدأ هكذا يمكن سند واحد بلك أسبوع، هذا محمد بن أحمد، هيمن محمد بن أحمد، وتفتح وتسأل وكذا. كل واحد يحضر، هاي الطريقة كان كل واحد يحضر سند ويجي الدرس يلقيه وصير مناقشة. واضح. والتعليق تحل التعليق، وعنه وبإسناده، هذا يرجع إلى من؟ تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى دراسة هذه المسألة لأنها جدا مهمة. واضح. فمهم البحث السندي. على أي حال، لا يوجد في هذا السند من يتوقف فيه إلا حمزة بن الطيار الذي هو الراوي المباشر، ولا يوجد توثيق مباشر له. ولهذا حكم كثير من الأعلام المتعرضين للرواية سندان إلى أن الرواية ضعيفة. ولكن حاول بعض أن يتمم وثاقة حمزة بما ذكره الكشي رحمة الله عليه في الروايات المادحة لحمزة. الكشي طريقة في الكتاب أنه يجي الشخص الواحد ويتعرض لمن تعرض ويتعرض للأشخاص الذين ذكر في حقهم روايات. واضح. فيجيب الشخص يجيب الروايات التي وردت في حقه المادحة. واضح. يأتي بالروايات المادحة والذمة للشخص. إذا راجعنا كتاب الكشي، هو في الحقيقة ليس هو كتاب الكشي، هو اختيار معرفة الرجال للشيخ. كتاب الكشي الأصلي ما وصل إلينا، وإنما هذا من تهذيب الشيخ الطوسي، سمى باختيار معرفة الرجال. ولهذا وقع بعض، هل الشيخ الطوسي أعمل بعض مباني في تلخيصه أو نقل عين ما هو مذكور ودوره فقط التلخيص؟ واضح. تارة واحد يلخص يعمل أشياء من عنده، تارة تاني يلخص بس فقط يختصر. ما هو دور الشيخ؟ هذا بحث مفصل عندهم. وهل يمكن الاعتماد أصلا على كتاب الكشي أو لا؟ إذ بعضهم لا يعتمد على كتاب الكشي أصلا. على أي حال، بحث مفصل في محله إن شاء الله. بعضهم حاول أن يوثق بلي ابن الطيار بما رواه الكشي في حقه. هذه الرواية، شوف الرواية، نقل الكشي عن حمدوي وإبراهيم ابن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم رواية صحيحة نقلها الكشي في حق من؟ الطيار. قال قال لي أبو عبد الله، يقول هشام بن الحكم، قال لي أبو عبد الله ما فعل ابن الطيار؟ كان مناظر ابن الطيار، تذكر مر علينا إذا درست العقائد أن ابن الطيار كان من المناظرين. فقال ما فعل ابن الطيار؟ قال قلت مات. يقول وش سوى يعني ماذا فعل في المخاصمات وكذا؟ قال مات. فقال رحمه الله ولقاه نظرة وسرورا. الإمام حد أدعى، قال رحمه الله ولقاه نظرة وسرورا، فقد كان شديد الخصومة عن أهل البيت. وفي رواية في حقه قريبة من هذا المضمون، وهذا كان شديد الخصومة، كان من المناظرين المعروفين هو وهشام بن الحكم، في قصص معروفة تذكروا يا مجموعة أشخاص متعقل ناظروا، فقال أنت تطير وتقع، أنت تأتي الشخص بالجدال، أنت تأتي كذا، فكان هذا من المناظرين. فيقول اليوم ترحم عليه الإمام، قال ولقاه نظرة وسرورا، فقد كان شديد الخصومة عنا أهل البيت. بعضهم استفاد من هذه الرواية وهو مدح الإمام له أنه هذا أعلى من الوثاقة بدرجات. شنو وثاقة؟ شخص يجعله الإمام في مقام المناظرة ويترحم عليه ويشهد له أنه كان شريك، لا يليق بهذا المقام أن يكون الشخص غير متحرز عن الكذب، تفتين غير متحرز عن الكذب، يجعل الإمام في مقام الخصومة والمناظرة والدفاع عن المذهب وهو لا يتحرز عن الكذب، لا يليق. فهو أعلى من الوثاقة بشنو؟ بمراتب. فلا ينبغي أن يقال بأن غاية ما يستفاد من الحديث أنه كان شديد الخصومة وهذا لا يساوق الاحتراز من الكذب، هذا عرفاً مستهجن. واضح؟ تقول غاية ما يستفاد أنه كان شديد الخصومة، وأن يقول ولقاه الإمام نظرة وسرورا، يدعو لهم بهذا الدعاء الذي لا يأتي لكل شخص يستحق، ثم تقول هو لا يتحرز عن الكذب، هذا مستهجن. واضح؟ على كل حال، إذن هذا المقطع ظاهر في أن الشخص فوق الوثاقة، فاعتمد بعض الأعلام على هذا الحديث في توثيق من هو حمزة بن الطير، ولكن التفت جمع من الرجالين، ونرى التفات جيدة لمن؟ لما ذكره في منتهى المقال، نعم في منتهى المقال صفحة، نعم إلى العبارة هنا الصفحة. انتهى المقال لمن؟ للمامقاني، نعم من أفضل الكتب الرجالية. ذكر أن هذه الروايات ليست في حمزة بن الطيار، في محمد بن الطيار، حيث أن ابن كان له ولد حمزة ومحمد، والذي يناظر بحسب المتابعة وحسب قراءة النصوص هو محمد لا حمزة، والوارد هنا حمزة، فمن جعله توثيق لحمزة فقد اشتبه. واضح؟ وهذه عبارته. ممكن ننهي البحث. منتهى المقال في أحوال الرجال الجزء الثالث صفحة 135. قال أقول لا يخفى أن الأحاديث الدالة، هي نص عبارته صفحة 135 الجزء الثالث، لا يخفى أن الأحاديث الدالة على كون ابن الطيار شديد الخصومة على أهل البيت ومن المتكلمين ومن أشباه هشام بن الحكام كلها في محمد، وحمزة ليس منها فيها شيء، وحمزة ليس منها في شيء. واضح؟ إذن الرواية هذه محل إشكال، ولا أقل من التردد، بين ابن حمزة وابن حمزة محمد له من؟ لو محمد لو حمزة ما ندري، قال ابن الطيار ما، لا أقل من التردد إلى واحد ما استظهر وهو الظاهر لا محمد بحسب القرائن. فإذا لا طريق إلى توثيق من؟ حمزة بن الطيار، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية. يأتي تتمة الكلام في البحث الدلالي غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.